يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، حديثنا عن الاستضعاف سيطول بإذن الله تعالى، لأننا سنحاول وضع برنامج من الكتاب والسنة ومن خلال سورة القصص للخروج من هذا الاستضعاف المهين الذي ما شهده المسلمون قط في حياتهم حتى مع مراحل الانحطاط الكبير، ما شهد هذه المرحلة التي يمر المسلمون بها الآن. من لدن أبي بكر رضي الله عنه: هل مر المسلمون قط ولو ساعة من نهار بدون خلافة، حتى بدون ملك عضوض يحكم فيه حاكمه بالكتاب والسنة؟ هل مر المسلمون بذلك قط؟ أبدا. حتى مع مراحل الضعف المهين والتي شهدها بعض المعمرين الآن في أواخر الدولة العثمانية، كان هناك سلطان للدين، ولم يتجرأ أحد على الكتاب والسنة مثلما تجرأ العلمانيون الآن. العلمانيون لفظ مضلل لأصل الكلمة. كلمة علمانيون ترجمتها الحرفية لا دينيون، هذه الترجمة الحرفية للكلمة، لكن لأنه لفظ بشع أن تقول لا ديني يعني تساوي ملحد، فجملوا اللفظ وقالوا علماني نسبة إلى العلم وكذبوا. هو لا ديني وفعلا مذهبه يؤدي إلى الكفر، مذهبه كفر في النهاية. محكمة النقد الأسبوع الماضي أخرجت الحكم على نصر الوزير، وحصلت على حيثيات الحكم من محكمة النقد في 34 صفحة، أتيت بأربع صفحات لأقرأها عليكم بعد من الحكم، وهؤلاء لا هم متطرفون ولا يمسون لنا بصلة، قضاء بيتعامل مع نصر أمامه. فهذا الذي ذكروه في هذه المذكرة من الكفر لو وزع على أمة من المؤمنين لدخلوا النار جميعا. ارتكبه رجل واحد، ومع ذلك جرائد ومجلات تخرج لتدافع عن هذا الرجل. مجلة أسبوعية الصفحة الثالثة سواد، يعني بمعي بتنعي الأمة المسلمة بهذا الكفر بالارتداد على هذا المرتد، صفحة كاملة. هذه الصفحة لو أراد أحدنا أن ينشر فيها إعلاناً مدفوع الأجر لدفع 50,000 جنيه، لو أراد أحدنا أن ينشر إعلاناً مدفوع الأجر في هذه الصفحة لدفع 50,000 جنيه. هذه الصفحة خرجت سوداء، وفي أسفل الصفحة البقية في حريتكم على وزن بقية حياتك. يعني لماذا؟ الذي يحكم على مصر ضد الارتداد هذه حرية، فصارت حرية الكفر مشروع أو هكذا يريدونها، استهزاء بالقرآن والقول أنه هو نتاج العقل البشري. هذا كلامه. والكفر بآيات السحر والجن في القرآن، ولمز الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين أعطوه القداسة حتى يكون مشرعا إلى آخر هذه المرقاطة التي سألت عليكم بعضها. هذه هي الجهة التي حكمت. أين جهة التمثيل؟ هل هناك جهة تنفذ الحكم في المرتد حتى يرتدع هؤلاء؟ لو قال رجل أنا كفرت بالله، فقال قائل وأنا أقر مقالته، أليس المقر حكمه حكم المبتدع؟ أليس يقتل بهذا الإقرار هذا الجيش من الصحفيين الذين دافعوا عن هذا المرتد؟ ألا يكون حكمهم هو حكم ذلك المرتد بدون أي قضية ترفع إلى القضاء؟ أليس هذا هو العدل؟ أن يقتل هؤلاء وأن يحكموا جميعا لأنهم مرتدون مثل المرتد الأول الذي يدافعون عنه؟ لا، لكن هؤلاء في مأمن. السبب أن تحتاج في كل قضية أن ترفع دعوة، أن ترفع دعوة. لو كفر رجل وحكمت المحكمة عليه بالكفر، فجاء رجل فقال وأنا أقول بمثل مقالته، لا يتعرضون له أبدا. لماذا؟ لأن تحتاج إلى وقع قضية، وأن يجتمع القضاة مرة أخرى، وأن يصدروا حكما على هذا المعترف بالارتداد، وبعدين يقتل إذا كان هناك جهة تنفيذية. أليس من هذا العبث؟ لذلك كثر الذين يتهجمون على القرآن والسنة في أمتنا. نحن أوتينا من باب خطير جسيم، ظل المسلمون يحترمونه ويقدسونه على مدار الأعوام وعلى مدار الأجيال، حتى في عصور الانحطاط، حتى في عصور الانحطاط، ويبدون النصر على أعدائهم. والله الذي لا إله غيره، الذي يعبد الحجر وهو يعتقد أن الحجر يضر وينفع، ينتصر على أمثال هؤلاء وإن كانوا يقرؤون القرآن. يلعب بالقرآن بهذه الصورة ويمتهن بهذه المهانة، وتطلع الجوانب كلها تدين القضاء، تدين القضاء أنهم وقفوا في خندق الإرهابيين. كلما نصروا قولا يقوله الله ورسوله قالوا الإرهابيون، حتى لو كانوا ينصرونهم بالأمن. هذه الحالة التي نعيش فيها الآن، حالة ما مر المسلمون بها قط، فوضى ولا عمر لها. اهن يا عمر، لو سمعت بعض هذا الذي نمر به اذا لساب شعرك، لساب شعرك. والدعاة الى الله عز وجل يصرخون في الجماهير، اهتموا ايها الناس باسلامكم، هو اولى من رغيف الخبز، الذي لو رفعوا رغيف الخبز الى جنيه لسارت الجماهير ولا احرقت الاماكن العامه مثل ما حصل سنه 76. رغيف خبز يزيد خمس قروش فقط، كانت الخسائر المبدئية 15 مليون جنيه، خسائر من حريق قطارات وحريق مستشفيات إلى آخره. كانت سكر زاد من 16 قرش إلى 40 قرش، وأرادوا رفع رغيف الخبز من نصف قرش إلى قرش إلى قرش، فثارت الجماهير. وهذا الإسلام يمتهن في كل يوم، يمتهن، والقرآن يعتاد عليه في كل يوم ولا طريق له، كأن هذه الجماهير لا تدين بالقرآن ولا تقدسه. وإن أين جهادكم؟ وأين نصركم؟ وأين اعتراضكم؟ هذه المحكمة النظر اللي هي آخر المطاف، لا محكمة بعدها، حكمت بارتداد الرجل وأن يفرق بينه وبين امرأته. هل من جهة تنفيذية؟ طب الرجل هرب وراح له، هرب، ألا تعاملونه معاملة السعد والريان؟ السعد قلتم هرب وذهب إلى داريه، احتالوا عليه وضحروا عليه وأتوا به وضعوه في السجن. طيب أرونا حياض الدين، اذهبوا إلى هولندا واضحكوا عليه برض وقولوا له تعال وسندافع عنك واقتلوه. هل يفعلون؟ أبدا، لم يفعلوا أبدا أبدا. حرية الكفر كما قلت لكم أصول كلها دمرها، وأنا لا أدندن على هذا الرجل وحده لأن خلفه أمة تتبعه في هذه الأصول. أعظم ما نعاني أننا لا نحس بجسامة اللحمة التي نمر بها، لو شعر المستضعف أنه مستضعف وأمسك في الكتاب والسنة إذا لانتصر. لكن هذا الصراط الذي نصرخ به في كل مكان ليستنسد الجماهير ليعلموا أنهم في محنة عظيمة ما مر المسلمون بها قبل ذلك. في كل عصر كان هناك من يعتدى على حفظ القرآن لكنه كان يستشر وكان يستفتي عبارات موهمة لأنه لو صرح لقتل. أبو العلاء المعرف الشاعر المعروف الذي كفره الفقهاء اعترض على حكم قرآني ببعد بيتين من الشعر. نحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. الدينار 100 درهم يبقى ربع دينار 25 درهم. الدرهم في حدود 90 سنت، يعني لو رجل سرق 25 جنيها تقطع يده. لو سرق رجل 25 جنيها تقطع يده. ونعلم ايضا انه لو اعتدى رجل على اصبع رجل فقطعه انه يدفع، يعني القاطع يدفع في هذا الاصبع 10 جمال، الجمل ب 3000 جنيه يعني 30000 جنيه. خلي بالك لو رجل قطع اصبع واحد الدية التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الاصبع الواحد 10 جمال، الجمل ب 3000 ضرب 4000 اضرب في 10 يطلع 30 أو 40 ألف جنيه دية الإصبع. في حين أن هذه اليد التي تتألف من 5 أصابع لو سرقت 25 جنيها تقطع كلها. عندها الرجل ما عجبوش الفرق قال يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار. فنسب احكام الله ورسوله الى التناقض ولا بعث ان تدخل جهنم ولا اعوذ بالله من النار وخلاص. كلام ربنا متناقض اعمل انت الله المستعان امرك لله لان هو اله ولا تستطيع ان تراجعه فسلم حتى وان كان في تناقض. ما فيها يا راجل هو ده معنى كلام ابي العلاء المعارف تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من الناس. كلام كفر. فطلبه الفقهاء ليقتلوه فهرب هرب. ورد عليه العلماء ومن ابلغ المقالات التي ردت عليه قول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله لما كانت امينه كانت سمينه فلما خانت هانت، لما خانت هانت. ويهمل الرجل لان هناك من يطلبه. لو ان هؤلاء اللادينيين حقا كانوا يعلمون انه من اعتدى على حرمة الكتاب والسنة قتل ما وجدت هذا الغثاء ولا هذا الشيء الجارح من الاهانات الكتاب والسنة بدعوى الكفر وبدعوى الحرية. هل هناك جاءت في ذيه تأتي بهذا المرتد لتجعله عبرة لمن يعتبر؟ لا سيما وقد أطبق علماء الأزهر جميعا على ردة الرجل، يعني حكم المحكمة مع إطباق العلماء على ردته. أيبقى هذا الرجل له عين تصرخ وهو كان في آخر الأرض؟ ولكن يرتد إليك هذا الكلام وتشعر بحسرة عظيمة إذا علمت إن سلمان رشدي اعتدى على الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الجناب العالي واعتدى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهن بالدعارة والزنا، ومع ذلك لم توجد دولة واحدة وحتى السعودية حتى السعودية لم توجد دولة واحدة تسحب السفير من إنجلترا التي دافعت عن هذا المجرم. فإذا علمت ذلك فاعلم أن أعداءنا ما وصلوا إلى هذا الصفر يفعل الكهف وينتظر رد فعلك. فإذا وجد رد فعل قويا تردد أن يفعل أخرى. إنما إذا وجد رد فعل ضعيفا جدا لا يعد أكثر من شد واستنكار فقط أغراه ذلك بضربة أقوى من الأولى. ما وصل أعداؤنا إلى هذا الفقر. رحل الاستعمار من بلادنا لكن ترك تلامذته وأجناده يعبثون. أليس تلامذته هم الذين كتبوا لنا التاريخ في المدارس الإعدادية والثانوية؟ وهم الذين كتبوا لنا التاريخ في الجامعات؟ تلامذة المبشرين الذين كتبوا مآثر الحملة الفرنسية وأضرار الحركة الوهابية. الحملة الفرنسية لها مآثر، كانت حملة صليبية تبشيرية، لها مآثر. والدعوة الوهابية في بلاد الحجاز التي كان الهدف منها إعادة الدين نقيا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أضرار الحركة الوهابية، وتطلع تجريدة من مصر بقيادة إبراهيم باشا لضرب الحركة الوهابية هناك. هذا هو التاريخ الذي درسوه لنا. فنسى هذا الجيل مجدود الصلة بتاريخه، لذلك لا يحس بالضربات المتناحقة على الكتاب والسنة. إن الصحابة الكرام كان القرآن أعظم في قلوبهم من أن يتطرق إليه تأويل مرجوح. لا أقول باطل، أقول مرجوح فقط. والتأويل المرجوح له وجه في القوة لكنه أدنى من التأويل الآخر الراجح، لأنه كان أعظم. إن التعامل مع الكتاب والسنة رصيده أمانة في قلب الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا هذا الحديث فإنه من أشراط الساعة، ولعل زمانه هذا الزمان. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا، وهذا الشك الذي رآه حذيفة، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. وذلك الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر والأصل. يعني قبل أن يتعلموا القرآن والسنة رزقوا الأمانة التي بها لا يحرفون الكتاب ولا السنة. تحريف الكتاب والسنة خيانة، خيانة تدل على أن هذا الرجل لا رصيد للأمانة في قلبه، بدلالة هذا الحديث. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلم من السنة. ثم حدثنا أن الأمانة ترفع من قلوب الرجال فيظل أثرها مثل الوسخ. الوسخ اللي هو السواد في لون الجلد، مثل أي جرح في جلدك بعد أن يبرأ هذا الجرح ترى أثره مسود اللون في جلده. لما رحلت الأمانة من قلب هذا الصنف تركت مكانها أثرا مثل الوسخ. ثم ترفع الأمانة من قلوب الرجال فتترك أثرا مثل المذل. والمذل بفتح الميم وسكون الجيم، قال حذيفة، هو كجمر دحرجته على يديك فنفص فتراه منتبرا. لما تدحرج الجمر على هذا الجلد ايه اللي بيحصل؟ فقاقيع ما تنبت على الجلد، هو ده النجم. كجمع دحرجته على يديك فنطف، نطف يعني انتفت، فتراه منتبرا يعني عاليا منتفخا لانه ملان بالماء. بعدما يزول هذا الماء يترك هذا اثرا، هذا هو اثر النزل. ويقال ان في بني فلانا رجلا ما اعقله ما اجلده وليس في قلبه مثقال ذره من ايمان. ايه معنى هذا التدرج في الوصف؟ مثل الوصف وبعدين مثل النجم. النجم اوسع من الوصف، يعني كان الخرق اتسع على الراسع. استثمنت جوارا رجل وارد ظننته قوي العضلات، لا تستثمنه، يبقى النجم اعظم واكثر اتساعا من الوصف، ثم هو مع ذلك منتفخ. وهذا الانتفاخ ليس له اي رصيد من الايمان. فكم من رجال يشار اليهم بالبنان، فلان الباشا، فلان الشريف، فلان عنده ضياع، عنده اصيان، فلان له صولجان، وليس في قلبه مثقال حبه من خردل من الايمان. له منصب وله وجاهه وليس في قلبه إيمان. أدي معنى منتبر، نفق فتراه منتبرا، له منظر ولا نخبر له. إذن صيانة الكتاب والسنة والوقوف عند حدود الله عز وجل أمانة، أمانة. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة كلمة التوحيد بتكالي فيها، هذه هي الأمانة، فيها عين تفرق والارتداد. كل يوم كل يوم نرى المرتدين يصفحون بالسيل على صفحات الجرائد، ونحن مستضعفون لا حيلة لنا، صوتنا لا يصل. لكن هناك حل، حل قوي، هو الذي لاذ به المستضعفون في كل زمان من أتباع الرسل: أن تنادي ربك وأن تظهر الضعف بين يديك وأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كان شعار أتباع الرسل، لأن أتباع الرسل جميعا كانوا ضعفاء. هذه صفة أساسية لازمة لأتباع الرسل، ضعفاء. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يا شعيب لا نفقه كثيرا، ماذا قال شعيب؟ ماذا قال شعيب؟ قال كلاما لا يفهم ولا قال كلاما مفهوما؟ قال كلاما مفهوما، نفس التغاضي، التغاضي الذي يعاملوننا به الآن فعله قوم صعيد معه، كما سنبسط ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. الكلام ده سلاسل ولا كلام واضح؟ كلام واضح كالشمس، كلمتين اثنين، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اوفوا الكيل والميزان بالقسط. لما ياتي هؤلاء فيقول يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع هذا الوضوح فهذا يدل على شيئين لا ثالث لهما، اما ثالث وبيتغاضى، واما اصم لا يسمع. ولا اقصد بالصمم عقب هذه الحاسه، لا، ان قوما سمعوا كلام الله عز وجل فقالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، فوالله ما سمعوا، لانهم لو سمعوا سماعا حتما ما قالوا هذا الكلام. اليهود الذين سمعوا كلام الله عز وجل فقالوا سمعنا وعصينا، هؤلاء سمعوا؟ ان السماع الممدوح في القران هو سماع الانتفاع، سماع الانتفاع، انما مجرد سماع هذه الجائحه ان يسمع الكلام باذنه ما قصد القران ذلك، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا، قد لو سمع وعصى. اذا هذا سمع لا هو عند الله كالاصم، هو عند الله كالاصم، طالما لم ينتفع بهذا السمع. ولذلك لما نزلت خواتيم البقره كما رواه الامام مسلم في صحيحه، لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابه قال يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، ان تبدوا او تخفوا قد يمر بصدر الانسان من الكفر ما الله به عليه، قد يخطر بباله نوعا من الشر ويتمنى ان يفعله لكنه لا يفعله، افنحن مؤاخذون بذلك؟ فجاء الصحابة وبركوا على الركب، والبروك إشارة إلى الذل، وقالوا لا نستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل آية الرخصة التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. السماع المحمود سماع الانتفاع، ليس مجرد سماع الجارحة، هذا هو السماع المحمود. ولذلك الصمم الوارد في القرآن إنما ورد لأناس آذانهم سليمة لكنهم عموا عن الحق لا يسمعونه. فهذا البيان الواضح، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو في الكيل والميزان، إما أنهم يتغاضون في الخطاب ويزعمون أنهم لا يفهمون للتخلص من النظر، وإما أنه أصم لا ينتفع. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، واحد يقول طب ما نفقه كثيرا، هذا يدل على أنهم فقهوا قليلا، فقهوا قليلا. نقول إن هذه الآية تدل على أنهم ما فقهوا شيئا، لأن علماء الأصول يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة كلمة كثيرا، وهذه النكرة منفية قبل ذلك بما النافية، ما نفقه كثير، إذا هذا يدل على أنهم لم يفقهوا لا قليلا ولا كثيرا. مع هذا الوضوح فهؤلاء يعاملوننا بتغابي، واحد نشر كتابا 700 صف الجزء الأول ويبشرنا بجزئين، الجزء الأول يقول لا وجود لما يسمى بالسنة، وأتى بحديث البخاري ومسلم ينتقدها. أتعرفون كيف ينتقد؟ جاء على حديث الإسراء والمعراج، وجاء على وصف البراق، وصف البراق في الحديث أنه هو دابة دون البر وفوق الحمار،
نصر
بين البنين دون الجغل فتح ما. يقول هذا الحديث مكذوب على رسول الله لا شك في ذلك. طيب ما هو الدليل؟ يقول لأن هذا من وحي الصحراء. اللي اخترع هذا الحديث رجل بدوي فلاح دائما يركب البدال والحنيش، فلما اخترع هذا عمل البراق ده. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تنقد هكذا، تنقد هكذا لو ورد في القرآن وصف للبراق، أو ورد في أحاديث أخرى وصف للبراق مخالف لهذا الوصف لقلنا ماشي. لو جاء في القرآن أن البراق صورة صورة إنسان وله ذيل مثلا ولا أي حاجة، وجاء رجل فقال دون البغل وفوق الحمار لقلنا ماشي. لكن الرجل لمجرد ان هو لم يحضر ان يكون البراق بغلا فيقول ان هذا كذب. اذا كان النقل بهذه الصورة والله كلام الله عز وجل سيتعرض للنقل، سيتعرض للنقل. لما واحد يقول يقرأ قول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، ومرضوها فيه اين طولها لما عرضوها السماوات والأرض؟ كلام لا يتخيل، كلام لا يتخيل. إذا كلام الله عز وجل غير صار. إذا تعاملنا مع نصوص الكتاب والسنة هكذا لن يبقى في عندنا حتى قل هو الله أحد. وينشر الرجل في منتهى الحرية وفي منتهى الأمان آمن على نفسه أنه لن تصوله يد أبدا. نحن بنعاني من حالة عظيمة جسيمة، نحن ضعفاء لا قوة لنا إلا بالله كما تقوى الذين من قبلنا من الصحابة ومن أتباع الأنبياء وأتباع الرسل دائما ضعفاء، دائما ضعفاء، كما ورد في حديث ابن عباس في مطلع صحيح البخاري لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل عظيم الروم وأراد أن يؤنبه على المسلمين الذين لجأوا إليه دارت بينهم هذه المحاورة. قال هرقل لأبي سفيان يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيكم؟ فقال هو فينا ذو نسب. قال هل كنتم تتهمونه قبل ذلك؟ قال لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قال هذا هل قال بقوله رجل قبله؟ قال لا. قال أتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يقلون أم يزيدون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم شخصة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. تعرفوا وصف المستضعفين؟ مستضعف عددهم كل يوم في زيادة مثل ما هو حادث الآن. الرسم البياني للراجعين إلى الله كل يوم يزيد، كل يوم يزيد، ولا يرتد أحد منهم إلى الخلف أبدا. إذا باشر الإيمان صغاف قلبه لا يرتد أحد منهم سقطة الذين حتى أن المؤلفة، حتى أن المؤلفة قلوبهم لما كان الواحد منهم بيحكم الإسلام وكان يرفض هذا السهم من بيت المال، سهم المؤلفة قلوبهم رجل بتعطيه حتى لا يكفر. فبعد أن يحسن إسلام الرجل كان يستنكف أن يأخذ هذا المال. ليه؟ يقول أنا الآن أسلمت وجهي لله عز وجل وما لي من حاجة أن يقال أخذ المال حتى لا يكفر، ويراه عارا عليه أن يأخذه رغم أنه مال. فهؤلاء لا يرتدون أبدا، لماذا يعتصمون بإيمانهم؟ أرأيت إلى بني هاشم لما حصرتهم قريش في الشعب ثلاثة سنين، الحرب الاقتصادية حرب يلجأ إليها أعداؤنا لحل استضعافنا، أجاعوا بني هاشم وقالوا لا يخطب أحد منهم ولا ينجح ولا ينجحهم أبدا. ثلاث سنوات حفروهم حتى ألجأوهم إلى أكل الديدان والحشرات. لماذا؟ حتى يتبرأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا هذا الرب. ما خلصهم إلا الله بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يوما: أما تعلم أن الله أرسل الأرض، الأرض دابة الأرض مثل السور، أما تعلم أن الله أرسل الأرض فأكلت الشرور، لأن قريش كتب ورقة كده وعلقوها في الكعب، فأكلت كل شيء إلا اسم الله. فعم الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما سمع هذا الكلام ذهب إلى قريش وقال: لو أخبرتكم أن الأرض تأكلت ورقة الشرور كلها وما أبقت إلا اسم الله تكون هذا الحصار؟ قالوا: قد أعذرت، عدت العيش، عدت العيش. وذهبوا إلى الورقة فوجدوا الأرض فأكلتها كلها فعلا إلا اسم الله عز وجل، ففتكوا الحصار. فاعلم أنك إذا رجعت إلى دينك ستحاصر دوليا ومحليا وعلى مستوى الفرد، ستنقل من وظيفتك المرموقة وتوضع في المخازن، تجمع وتمنع من علاواتك وترقياتك. حرب اقتصادية، والأمة بمجموعها لو رجعت إلى الله لمنعوا صفقات الخمر التي يمدوننا بها. لكن كما قلت لك في مطلع كلامي: لا قوة لك إلا بالله. اسمع إلى كلام الملك الصادق الذي لا يتطرق إليه شك فضلا عن كذب: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب يا رب هؤلاء المشركين معهم لا يرحوننا الخمر. فقال: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. مشركون يعطوننا المال ويعطوننا السلاح، فقال الله عز وجل: لا تهنوا إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، دي مرحلة أخرى، امنع ولا تكتسب المنع، بل اخذوهم في عصر دارهم وقاتلوهم لنشر دين الله عز وجل ينفعكم الله عز وجل. ادخلوا عليهم الباب فقط. هذه أيها الإخوة الكرام لمحة وطرف مما نعانيه الآن. إنما قلت ذلك لأن أول درجات النجاة هو وضع الخطة المحكمة، سواء في التقدم أو في الرجوع الصحراء. أنت مستضعف، ونحن الآن بنتكلم عن الاستضعاف من خلال سورة القصص، وكيف أن الله مكن لبني إسرائيل بعدما كانوا مستضعفين. ماذا فعل بني إسرائيل حتى مكن الله لهم؟ لكن كانت هذه مقدمة ضرورية لبيان حالنا ووضعنا ومدى الضعف الذي نعانيه، حتى إذا حدونا قلوب المستضعفين وهم في طريقهم إلى الله قالوا: لبيك بل وألف لبيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإقرارنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في